الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على قرار يصف عملية قتل الأرمن على يد العثمانيين بأنها إبادة جماعية، وهو اتهام تنفيه تركيا بقوة. يشار إلى أن مشروع القرار طرحه نائب أمريكي يسكن في دائرته العديد من الأمريكيين من أصل أرمني. رئيسة المجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي قالت للصحفيين في واشنطن:
All of us in the Democratic leadership have supported.
جميعنا في قيادة الحزب الديمقراطي سبق وأن أيدنا تأكيد إقرار الأمريكيين بإبادة جماعية. في الأيام الأولى لوقوع تلك الإبادة ذكر الدبلوماسيون بأن هناك خطة رسم لها في السابق لاجتثاث عرق الأرمن.
قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 50 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في مدينة كركوك. مصدر في الشرطة أفاد بأن قائد شرطة المرور في كركوك العميد سلار أحمد أمين أصيب في الهجوم الذي كان يستهدف موكبه، وأشار إلى أن 3 من القتلى كانوا من حراس أمين الشخصيين. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 13 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة، بينهم 3 أعضاء في تنظيم القاعدة مسؤولون عن اغتيال رجل دين في ضربة جوية أمريكية. الجيش قال في بيان إن الضربة التي نفذت يوم الأربعاء غرب بغداد جاءت بعد ساعات على مقتل الشيخ أبو بلال الذي كان يهاجم القاعدة في خطبه. البيان أوضح أن مهاجمين دخلوا منزل الشيخ أبو بلال وأعدموه وأصابوا زوجته بعد أن انفجرت 4 قنابل كانوا وضعوها حول المنزل، مشيرا إلى أن أحد أقارب أبو بلال قتل 2 من المهاجمين قبل أن يلوذوا بالفرار. وأضاف البيان أن فرق مراقبة أمريكية تعقبت المهاجمين على حقل مجاور، ذاكرا أن أحدهم يدعى عمار كاظم وهو قيادي بارز بالقاعدة في منطقة أبو غريب. قتل 2 من أفراد القوات متعددة الجنسيات وأصيب 38 آخرون بجروح في هجوم بنيران غير مباشرة على قاعدة أمريكية رئيسية في بغداد. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن متعاقد أمني غربي في قاعدة كامب فيكتوري العسكرية قوله إنه سمع أصوات إطلاق 9 قذائف مورتر و4 انفجارات داخل محيط القاعدة عند حلول ليل الأربعاء، فيما أكد الجيش الأمريكي في بيان أن 2 من مواطني دولة ثالثة أصيب بجروح في الهجوم دون أن يذكر تفاصيل عن جنسيات القتلى أو الجرحى. حذرت سلطات إقليم كردستان العراق تركيا من القيام باجتياح عسكري بهدف مطاردة الانفصاليين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. المتحدث باسم حكومة الإقليم جمال عبدالله أعرب عن اعتقاده بأن اللجوء إلى السبل العسكرية لا يمكن له أن يساهم في حل المشكلة الأمنية على الحدود، لافتا إلى ضرورة البحث عن طرق أخرى لحل هذه المسألة التي قال أنها تعتبر معضلة للجميع وليس لتركيا فقط. من جانب آخر حذر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، حذر تركيا من القيام بأي عملية عسكرية محتملة في شمال العراق لمحاربة المتمردين الأكراد واستخدام المنطقة كقاعدة. وقال سولانا للصحفيين أن أي احتمال لزيادة تعقيد الوضع الأمني في العراق يجب أن لا يكون موضع ترحيب، مشيرا إلى أن هذه هي الرسالة التي نقلها إلى من وصفهم بالأصدقاء في تركيا. قال نائب بارز من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم إن الحكومة التركية ستبعث طلبا إلى البرلمان بعد عطلة عيد الفطر لتفويضها بالقيام بعملية داخل العراق لملاحقة متمردين أكراد أتراك متمركزين في شمال العراق. يشار إلى أن عطلة عيد الفطر تبدأ في تركيا غدا وتستمر 3 أيام. دعت الأمم المتحدة الحكومة الأمريكية لضمان محاكمة أي شركة أمن أمريكية خاصة ترتكب مخالفات في العراق. بعثة الأمم المتحدة في العراق دعت في تقرير جديد عن حقوق الإنسان السلطات الأمريكية للتحقيق في تقارير عن وفيات تسببت بها الشركات الخاصة المتعاقدة ووضع آليات فعالة لمحاسبتها عندما تظهر الملابسات عدم وجود سبب يمكن تبريره للقتل. ويغطي التقرير الربع الثاني من العام الجاري ولم يكن يشير تحديدا إلى الحادث الذي وقع في 16 من أيلول الذي تورطت فيه شركة بلاك وودر، ولكنه أشار إلى وقائع أطلاق نار أخرى تم الإبلاغ عنها ونفذتها شركات أمن خاصة خلال الأشهر الثلاثة. أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم فوز الروائية البريطانية دوريس لسنغ بجائزة نوبل للآداب لهذا العام. سكرتير الأكاديمية السويدية الدائم هير هوريس إنغدال أعلن في ستوكهولم فوز لسنغ البالغة من العمر 87 عاما بالجائزة.
جائزة نوبل للأداب لعام 2007 منحت للكاتبة البريطانية دوريس لسنغ التي كتبت آثارا ملحمية عن تجربة المرأة والتي أخضعت بشكوكيتها واتقادها وقوة رؤيتها حضارة منقسمة للفحص والتدقيق.
يشار إلى أن الجائزة التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي هي رابع جائزة تعلنها الأكاديمية هذا الأسبوع بعد إعلان جوائز نوبل للكيمياء والفيزياء والطب. يذكر أن الجوائز التي تحمل اسم ألفريد نوبل تمنح كل عام في العلوم والأدب والاقتصاد والسلام، وقد منحت لأول مرة عام 1901 استجابة لوصية المليونير السويدي الذي كون ثروته من اختراع الديناميت. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: استمرار الحشود التركية على حدود العراق، مصائب المهجرين ومعاناة مضيفيهم، إطلاق سراح آلاف المعتقلين واستمرار العملية بعد رمضان. فيما تواصل تركيا حشودها على الحدود مع أقليم كردستان العراق، حثت حكومة الإقليم والولايات المتحدة أنقرة على العمل مع بغداد لمعالجة المشكلة الناجمة عن وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي في المناطق الجبلية على حدود البلدين. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى التقدم بطلب يوم الخميس لاستحصال موافقة البرلمان التركي على تنفيذ عملية توغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وفي حديث لشبكة CNN التلفزيونية، أعرب رئيس الوزراء التركي عن الأمل بأن يمنح البرلمان التركي موافقته بعد عيد الفطر. تأتي هذه التطورات بالارتباط مع مقتل 15 جنديا تركيا منذ يوم الأحد الماضي في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا. حكومة إقليم كردستان العراق شددت على أن حزب العمال الكردستاني ليس مشكلة تركيا وحدها، بل أن كردستان العراق أيضا تعاني بسبب هذا الحزب. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جمال عبد الله في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن حل هذه المشكلة لا يكون بالطرق العسكرية أو بمعزل عن التنسيق مع الحكومة العراقية والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
برأينا أن الحل السلمي والسياسي والدبلوماسي هو الأسلوب الأمثل لحل هذه المشكلة. أما إذا تصور الآخرون بأن حل المشكلة يمكن أن يأتي عبر الخيار العسكري وأرادوا ذلك، فذلك برأينا لن يكون أسلوبا فاعلا ولن يحل المشكلة بشكل جذري، وسيؤدي بدلا من ذلك إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في منطقة مهمة وآمنة بالعراق وهي أقليم كردستان. ونعتقد بأن أي محاولة لتركيا شن هجمات ضد العمال الكردستاني في الأراضي العراقية يجب أن تتم بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع وهي القوات الأمريكية في العراق والحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان، وبخاصة إذا ما جرت تلك العمليات العسكرية في عمق الأراضي العراقية.
الولايات المتحدة ضمت صوتها إلى حكومة الإقليم في دعوة أنقرة إلى التعاون مع بغداد. ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك إلى أن العراق هو آخر من يريد إرهابيين على أرضه.
ينبغي أن تعمل الحكومة التركية بالتعاون مع الحكومة العراقية للسعي إلى معالجة ما يشكل تهديدا مشتركا، فالعراقيون لا يريدون إرهابيين في أراضيهم، والمؤكد أن الأتراك يتعاملون مع قضية الإرهاب منذ عشرات السنين، وهي قضية نريد أن نحاول مساعدة الطرفين على حلها، وكان لنا دور كبير في ذلك، ولكننا لا نعتقد أن عمليات التوغل الأحادية داخل العراق هي السبيل إلى حل المشكلة.
وحذر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية من أن تداعيات أي توغل ستمتد إلى عموم المنطقة.
إذا حدثت عمليات توغل كهذه، حيث يتكهن كثيرون بعمليات توغل واسعة من تركيا داخل الأراضي العراقية، فإن هذا يمكن أن يزعزع الاستقرار في المنطقة، ونحن نريد أن نرى تركيا والعراق يعملان على التوصل إلى حل.
في غضون ذلك استبعد وزير الثقافة التركي أرطغرول غوناي أن تكون هناك عملية توغل وشيكة يهيئ الجيش التركي لتنفيذها داخل العراق. وقال غوناي في تصريح لوكالة رويترز أن تركيا لا تريد دخول الأراضي العراقية، وأضاف أن ما يجري في شمال العراق ليس موضع اهتمام آني، فنحن نقاتل المسلحين داخل تركيا بحسب وزير الثقافة التركي. وكانت تركيا قامت بعمليات توغل داخل الأراضي العراقية في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، ويقدر أن 35,000 جندي تركي شاركوا في عملية التوغل الأولى عام 1995 و 50,000 في التوغل الثاني بعد عامين. حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن محافظات عراقية متزايدة ترفض استقبال المهجرين بسبب الأعباء التي يشكلها وجودهم على الموارد المحدودة لهذه المحافظات. وقالت مفوضية اللاجئين أن عمليات التهجير في العراق تشكل تحديا إنسانيا ضخما وتسبب معاناة ممضة للمهجرين وللعائلات التي تحاول مساعدتهم في المحافظات المضيفة. في هذا السياق أكد مسؤول وحدة مساعدة العراق في مفوضية اللاجئين أندرو هاربر أن أكثر من نصف محافظات العراق 18 فرضت قيودا على دخول المهجرين لأنها تفتقر إلى الموارد المطلوبة للعناية بهؤلاء المهجرين ومساعدتهم. وقال المسؤول الدولي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن نحو 11 محافظا رد على هذه الأزمة بمنع المهجرين من دخول محافظاتهم. رئيس لجنة النازحين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة قال أن تحذير مفوضية اللاجئين له ما يبرره. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر أشار زنقنة إلى أن المحافظات ذات العلاقة لم تحسب حساب النازحين في ميزانياتها.
والله هذا الموضوع، هذا التصريح هو بها من الصحة، لأنه كثير من المحافظات بالعراق ما يتحمل نزوح لاجئين من مناطق أخرى إلى مناطقهم، لأنه كما تجي كل محافظة إلى حساباتها وإلى ميزانيتها.
المتحدث باسم وزارة المهجرين والمهاجرين ستار نوروز أكد من جهته أن هذه قضية يعود تاريخها إلى أشهر. وأضاف نوروز في حديث لإذاعة العراق الحر أن حركة النزوح بين المحافظات توقفت منذ فترة.
هذا الموضوع يعني مو موضوع جديد، وإنما يعني حدث قبل عدة أشهر الحقيقة من الآن، وكان هناك الحقيقة مخاطبات مع الأخوة في مجالس والمحافظات المعنية. الموضوع الآن أؤكد لك إنه الموضوع يعني ما يوجد هذا يوجد مثل هذه المشكلة، لأنه عمليا خلال الشهرين الأخيرة توقفت حالة النزوح بشكل تقريبا شبه تام في كافة محافظات البلاد.
دهوك واحدة من المحافظات العراقية التي تشكو من نقص الموارد لمساعدة النازحين الذين لجأوا إليها، فهذه المحافظة استقبلت أكثر من 10,000 عائلة، أصبح توفير الخدمات الأساسية لها يشكل عبئا كبيرا على قدراتها. وفي حين تنفي دهوك فرض أي قيود على دخول النازحين إليها، لكنها تقر بأن وجودهم يمارس ضغطا متزايدا على موارد المحافظة. مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك التقى مسؤولا في المحافظة تحدث عن هذه المشكلة بأبعادها المختلفة.
توجد حاليا في محافظة دهوك أكثر من 10,000 عائلة نازحة من المسجلين رسميا لدى دائرة النازحين والمهاجرين في محافظة دهوك، وهذا العدد في ازدياد مستمر، حيث تتدفق العوائل وخاصة المسيحية منها إلى مدينة دهوك وأطرافها. وقد شكل هذا التدفق المتزايد أعباء في ناحية تقديم الخدمات الصحية والتربوية، إضافة إلى الناحية الاقتصادية، حيث سببت ارتفاعا في أسعار الإيجارات وغلاء في أسعار المواد الغذائية. وبحسب قول موسى علي مدير دائرة النازحين والمهاجرين في محافظة دهوك، فإنه لا توجد أي قيود أمام قدوم النازحين، ولكن هناك أمور إدارية روتينية لأسباب أمنية.
ليست هناك أي قيود، لا أقولها دبلوماسية، لكن بالنسبة للقيود الإدارية صح أكو تشييك من قبل الأسايش، وهذا لضمان سلامة العائلة النازحة ولضمان سلامة المجتمع الكردستاني داخل كردستان.
نعم، بخصوص تأثير هؤلاء النازحين على الجانب الاقتصادي والجوانب الاجتماعية الموجودة في محافظة دهوك، هل هناك تأثير لهم عليه؟
نعم، للأسف هناك تأثير سلبي كبير، والتأثير هو الضغط الذي شكله هؤلاء النازحين على المجالات الخدمية العامة للدولة. يعني المستوصف اللي كان مؤسس أن يستقبل 200 شخص هسه 600 دي يروح لذاك المستوصف، وكذلك خلقوا مشكلة الإيجار. يعني هسه المواطن الموجود في دهوك يريد، واللي يعيش في الإيجار يريد يأجر، ما يقدر يأجر لأن هذول النازحين الجدد كانوا سبب في أن ترتفع الأسعار بصورة فضيعة.
يذكر أنه تم إنشاء مخيم في قضاء عقرة الواقعة في الجنوب الشرقي لمحافظة دهوك، وهو يضم 150 وحدة لإيواء النازحين والمهاجرين. وبحسب ما أفادنا به حميد صالح مدير العلاقات في محافظة دهوك، فإنهم الآن بصدد إنشاء مخيم آخر كبير في منطقة داكا الواقعة في قضاء فايدة لاستيعاب 822 عائلة، ولكن لكثرة المبالغ المخصصة لهذا المخيم فإنه لم يتم البدء به لحد الآن. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مسؤول وحدة مساعدة العراق في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أندرو هاربر وصف مشكلة المهجرين بأنها مرجل يغلي، وقال إن نهاية وشيكة للتهجير لا تلوح في الأفق بحسب تعبيره. أعلن الجيش الأمريكي بمناسبة شهر رمضان الكريم أن ما بين 50 و80 معتقلا سيفرج عنهم كل يوم من أيام رمضان في مبادرة مشتركة مع الحكومة العراقية. وفي إطار متابعة التنفيذ العملي لهذا الإعلان، التقت إذاعة العراق الحر المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار برقدار، الذي أكد الإفراج عن أكثر من 5,000 معتقل حتى الآن.
5,063 معتقل، ولدينا أيضا عمل بإطلاق سراح معتقلين لدى القوات المتعددة الجنسيات. تم الاتفاق مع قوات متعددة الجنسيات على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، والعمل مستمر من 19/7 ولحد هذه الأيام هناك معدل إطلاق سراح 150 محجوز بين يوم وآخر، يعني 75 معتقل أو محجوز يطلق سراحه. العملية مستمرة.
تنفيذ عملية الإفراج عن المعتقلين بنجاح خلال شهر رمضان مهد الطريق لمواصلة المبادرة خلال أيام عيد الفطر والفترة اللاحقة. وفي هذا السياق التقى مراسل إذاعة العراق الحر عمر الجبوري مستشار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لشؤون حقوق الإنسان الذي توقع زيادة عدد المفرج عنهم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
يبدو أن النجاح الذي حققه برنامج إطلاق السراح المشروط الذي بدأت القوات متعددة الجنسيات بتطبيقه في إطلاق سراح المعتقلين لديها، إذ دفع هذا النجاح إلى مطالبة مستشار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لحقوق الإنسان عمر الجبوري بزيادة المطلق سراحهم ليتجاوز 200 بعد أن كان 50 معتقل فقط يوميا طيلة فترة شهر رمضان.
وبعد أن ينتهي برنامج 6000 نحن في نفس الوقت أبدنا برنامج تأهيل إطلاق سراح وجبات جديدة عن طريق برنامج يشترك في علماء دين وعلماء نفس وعلماء تربية، والآن توسع البرنامج وهناك اليوم أكثر من 80 شخص يشتركون في هذا البرنامج. الجنرال ستون كما صرح لنا بأنه 75% من المعتقلين لدى القوات الأمريكية هم في دائرة الشبهات وليست هناك أدلة مادية ضدهم.
وعبر الجبوي عن أمله بأن يتم إطلاق سراح أعداد أكبر خلال فترة العيد، مؤكدا على أن اتفاقا جرى حول هذا الموضوع بين نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وبين الميجر جنرال دوغلاس ستون قائد منشآت الاعتقال الأمريكية في العراق.
أنا أتوقع حقيقة ذلك، وأتوقع زيادة كبيرة إن شاء الله بعد العيد، لأن يعني البرنامج الآن محصور فقط على محاكم بغداد. هناك اتفاق اليوم بيننا وبينهم من أجل توسيع هذا البرنامج ليضم كذلك محاكم المحافظات، فيتم نقل المعتقلين إلى محافظاتهم من أجل أن يعرضوا إلى المحاكم المختصة. فأعتقد إن شاء الله تعالى بعد العيد يتوسع البرنامج بإزداد من 50 إلى 200 أو 250 في اليوم الواحد.
كشف مستشار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لحقوق الإنسان عمر الجبوري عن إن اتفاقا عقد مع الجانب الأمريكي يقضي بإطلاق سراح نحو 6000 معتقل على شكل دفعات خلال الأيام القادمة.
نحن توصلنا الاتفاق مع جنرال ستون مسؤول ملف المعتقلين في العراق إلى إطلاق سراح 6000 معتقل عن طريق الكفالات الضامنة التي يقدمها شيوخ العشائر ورجال الصحوة ومجالس البلدية ومجالس الحكم وجهاء المناطق. وجاء حقيقة هذا الاتفاق بعد أن تغيرت الظروف الأمنية في المناطق، فتحولت مناطق ساخنة إلى مناطق معتدلة بالنسبة للجو الأمني، وأصبح هناك لغة تفاهم بين المواطنين وبين القوات الأمريكية، وبالتالي زالت العلة التي من أجلها كان هناك الاعتقال واعتقاد القوات الأمريكية أن هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا أمنيا على قواتهم وعلى القوات الحكومية.
يذكر أن عملية إطلاق سراح المعتقل لا تتم إلا بعد أن يقوم المعتقل بتوقيع تعهد يؤكد فيه عدم مهاجمة القوات الأمريكية أو العراقية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بهذا نصل إلى نهاية الملف، وإلى لقاء مع ملف جديد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
قمر
ولي ولي حجر الشمس في ليلى ولي قارئ في الجنوب ولي
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عناية مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى 6:30 مساء ومن 9:30 حتى 11:00 مساء وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين نحييكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني والفقرات التي عددناها لهذه الساعة وفيها تتابعون: الاختناقات المرورية تعود من جديد إلى شوارع العاصمة بغداد، وبعثت الأمم المتحدة لمساعدة العراق تنتقد عمل الشركات الأمنية الخاصة وتحذر في تقريرها من استمرار العنف، وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني وبرنامج نوافذ مفتوحة في حلقة تتضمن مقابلة مع الشاعر الغنائي جابر حازم. سيدتي وسادتي، يوم الخميس خرج ذو ضحايا الأنفال في تظاهرة أمام مبنى برلمان إقليم كردستان العراق مطالبين بالإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في قضية الأنفال، وفي مقدمتهم المدان علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي، كما دعوا السلطات المحلية إلى الاهتمام بعوائل ضحايا الأنفال وصرف تعويضات مالية لهم. عدد من المتظاهرين وأحد المشرفين على تنظيم التظاهرة تحدثوا لمراسل إذاعة العراق الحر شمال رمضان في سياق هذا التقرير.
طالب متظاهرون في أربيل من أقرباء ضحايا عمليات الأنفال التي جرت في عقد الثمانينات من القرن الفائت بالحصول على تعويضات وبالإسراع في إعدام المتهمين في هذه القضية. وتجمع المتظاهرون أمام مبنى برلمان كردستان العراق وقدموا مذكرة بمطالبهم. آريز عبد الله عضو البرلمان استقبلهم ووعدهم بنقل مطالبهم إلى النواب الآخرين. وقال عبد الله في كلمة ألقاها أمام التظاهرة: مجيئكم إلى هنا ومذكرتكم سننقلها لأعضاء برلمان كردستان العراق. البرلمان مثلكم حريص ومهتم بذوي ضحايا عمليات الأنفال. كونوا على ثقة بأن مجرمي عمليات الأنفال سيعدمون، لا تشكوا في ذلك، وفي وجود محاولة أخرى لتقديم المتهمين الآخرين للقضاء في هذه القضية. إذاعة العراق الحر أجرت لقاء مع اثنين من المشاركين في التظاهرة. هذا أولا صابر محمد رضا الذي فقد ثلاثة من أشقائه في عمليات الأنفال. لدي ثلاثة أشقاء فقدتهم أثناء عمليات الأنفال في عام 1988. بعد مرور 19 عاما من الانتظار لم نحصل على رفات أقربائنا. البرلمان والحكومة لم تساعدنا بشيء، حتى لم يبادروا باعتبار أقربائنا كشهداء اعتياديين. رغم أن تضحياتهم أكبر، لا تفكر الحكومة بالالتفات إلينا أو منح عوائل الضحايا قطعة أرض سكنية ليبنوا عليها منزلا، بينما تفعل ذلك مع غيرنا. مواطنة أخرى واسمها معتبر كريم جبار فقدت هي الأخرى عددا من أقربائها في عمليات الأنفال، وقالت بأنها جاءت للمطالبة بالتعويض وبالإسراع في إعدام المتهمين. لم يكن نصيبنا إلى الآن كعوائل ضحايا عمليات الأنفال من هذا الموضوع سوى المشاركة في التظاهرات. نطالب بأن يعتبروا أقرباءنا الذين فقدناهم شهداء ويمنحونا راتب الشهيد وامتيازاته. أقرباءنا قيدت أيديهم وأرجلهم ودفنوا وهم أحياء، أليسوا شهداء؟ نطالب بالتعويض وبإعدام علي حسن المجيد والمتهمين الآخرين خلال الأيام الثلاثة القادمة. أخيرا كان هذا اللقاء مع عثمان عمر عبد الكريم من منظمة مؤنفلي كردستان وهي الجهة المنظمة للتظاهرة.
جئنا اليوم إلى البرلمان لنطالب بإعدام علي حسن مجيد واثنين من أعوانه سلطان هاشم وحسين رشيد، ونحن اليوم خرجنا بأقارب وأخوان وأصدقاء المؤنفلين لنطالب من برلمان بالتأكيد والتجديد على إحكام على تنفيذ الحكم على هؤلاء الثلاث وتعويض أبنائهم وأقاربهم وإخوانهم.
عوائل الضحايا الذين التقيناهم يعني يشكون من عدم حصولهم على رواتب ومستحقات شهرية منتظمة بصورة جيدة لعدلان.
نحن ننتظر يعني ننتظر أن يعطوا الراتب للمؤنفلين، لأن خرروا بها وأكدوا عليها بالوزارة الأنفال لكن متأخر، فهذه شيء يعني نريد أن يستعجلوا في الراتب.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، عادت الاختناقات المرورية من جديد إلى شوارع العاصمة بغداد، على الرغم من استمرار مديرية المرور بتطبيق النظام الفردي والزوجي لحركة السيارات. مواطنون أعربوا عن تذمرهم من عودة هذه الظاهرة التي صارت تعيق تحركاتهم وتجعلهم يصلون بصعوبة إلى أماكن عملهم، كما عزوا ظاهرة الاختناقات المرورية إلى كثرة نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية، كما يقول هذا المواطن.
هو السبب الرئيسي للزحام بالشارع هو كثرة السيطرات وإغلاق بعض الشوارع الرئيسة، هي هذا السبب الرئيسي. طبعا أكو هواية شوارع الشتايجر ماله هواية أثر، يعني لو يقللون من عنده شوية أخف يعني يصير السير بالشارع.
والله حاليا يعني مزدحمة وأكثرها مزدودة، حواجز كونكريتية يعني أغلبية محافظة بغداد مزدودة، منافذها ودخولها وخروجها شوية صعب يسرع المواطن، ومنها وغاد يعني حتبدي مدارس وكليات، فيمكن حيصير ازدحام أكثر وأكثر. فنطلب من الحكومة يعني على الأقل شوية يقللون من الحواجز الكونكريتية، يعني يرعون بها المواطن شوية أكثر، لأن أغلبية يعني شوارع بغداد مزدودة من وراها الحواجز الكونكريتية، ونقاط التفتيش أيضا يعني تأثر على المواطن يأخروه.
الاختناقات المرورية بلغت على مراحل حدتها، بالرغم من أن دوام الجامعات لم يبدأ بعد، وهو ما أثار قلق المواطنين لا سيما الموظفين منهم.
كت صايرة لا تقدر تمشين، شوارع كلها مسدودة، زين تروحين للدوام إذا بالسبعة أو بالثمانية تازم توصل، توصل في الدقيقة تسعة تسعة ونص، وهذا كله ده يأثر علينا إحنا. فحرام يعني وين قبل كانت الطرق مفتوحة للعالم تقدر تروح وتجي مرتاحين بالمشي، هسه وين؟ كل شيء ماكو، ازدحامات لا مروركو، اختناقات المرور فردنا بحيل انضجتنا مادية، وخاصة سرعة الدوام يعني جامعات تعرفين.
بعض المواطنين عزوا أسباب الاختناق المروري إلى الأعداد الكبيرة للسيارات في بغداد التي لا تلتزم بنظام الزوج والفردي، وهو ما دعا المواطن أحمد عبد الوهاب إلى مناشدة الجهات المسؤولة للعودة لهذا النظام.
والله ما أشجع على شيء، لازم يرجعون للنظام الفردي والزوجي، لأن إذا يبخون فرد وزوجي يطلع ما أعتقد المواطن يوصل بسرعة لأهله ويوصل للدوام بسرعة، ماكو ما أعتقد. مرور أشوفه لحظة ولحظات يعني ساعات ما أشوفه. أنا أشوفه لو كان في تليفونه دي يحكي ويا أهله، لو يشوفه وين دوين وعارف الشارع كيف. أنا بالله سهلة يعني بيتي قريب على شغلي، بس أكو عالم اللي بيتها بعيدة، يعني خلال ساعتين ساعة ونص ساعتين أو أكثر من ساعتين يوصلون للدوام، وحتى يوصلون متأخرين، فهاي مشكلة.
أسباب عديدة لزيادة حدة الاختناقات في شوارع بغداد، إلا أن ملازم المرور محمد الربيعي يجد أن بدء دوام المدارس هو السبب الرئيسي للزخم المروري.
صار دوام المدارس والكليات، فهي الاختناقات هي تصير من هاي السبب.
زين الحل شنو برأيك؟
الحل إحنا موجودين إن شاء الله، إحنا موجودين وإن شاء الله يدلون علينا المواطنين.
زين البعض يقول يعني بسبب تضييق الشوارع بالشتايجر وزيادة السيطرات.
لا هي السيطرات منصوبة قبل 4 أشهر، مو هسه، قبل 4 أشهر 5 أشهر، بس هي كيف كليات ومعاهد ومدارس.
زين هو دوام الكليات بعد ما بدأ بشكل رسمي، زين إذا يبدي شلون راح تصير الشوارع؟
لا إن شاء الله إحنا موجودين ونكفي إن شاء الله.
بالنسبة للزوج والفردي لسه معمول بيه؟
نعم معمول بيه، بيطبق الفردي والزوجي، وحتى سيطراتنا يعني عندنا سيطرات ثابتة ومتحركة على هاي الفردي والزوجي.
ما برأيك انه يفترض يعني شوية تقليل من الاشتايقرات بالشوارع؟
يعني الاشتايقر والصبات مو يمنع، مسؤولية وزارة الداخلية يعني مسؤولية الحمايات.
كنت أحس النسبي بالأمن في بغداد يعني، ولا يفترض ان تخلل هاي السيطرات؟
لا السيطرات تبقى، لأن سيطرات من لح تنشال السيطرات لح يرجع الوضع يسوء.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والإلكترونية، ويتحمل التحيات والانتقادات وأراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا. أرحب بمشاركة مخرج البرنامج معي. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأهلا مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
نعود من جديد إلى مستمعينا الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتية أو المسجات أو الإيميلات، وخاصة في رمضان وأيام الأخيرة، فمنهم من يهنئ ومنهم من انتقى لنا بعض الدارميات وغيرها من المشاركات الطريفة. وأنا اليوم اختاريت لكم موضوع إلى علاقة بالابتسامة، باعتبار رح يخلص رمضان ويقبل عيد الفطر المبارك، فلا يخفى على أحد ما للابتسامة من تأثير بالغ ومفعول ساحر على الآخرين، لأن الابتسامة تذهب عن النفوس هموم الحياة ومتاعبها، والابتسامة أسرع وسيلة للوصول إلى قلوب الخلق وتوصيل الحق. وحسبنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
فريال، نبقى مع الابتسامات والضحك، وهذا خبر طبي يقول الضحك يحمي الرضيع من الالتهابات الجلدية.
عجيب، يعني واحد ما يتوقع.
خلينا نقرأ الخبر. يقول: أثبت فريق من الباحثين اليابانيين أن الضحك هو أفضل وسيلة لكي تحمي الأم طفلها من الإصابة بالأكزيما، وقد أرجع الباحثون اليابانيون السبب في ذلك يا فريال إلى أن ضحك الأم وابتسامها خلال إرضاع الطفل يؤدي إلى إفراز مواد مضادة للحساسية في هرمون الميلاتونين الموجود في اللبن الطبيعي للأم.
نواصل مع الابتسامات، وهذه طرفة وصلتنا من أحد المستمعين.
حبيتها كل شيء، وهي الطرفة بالمناسبة.
إيه والله حلوة. هي موجهة إلى وزير النفط. واحد اشترى جلكان نفط وزوجته قالت له: من وين حصلت الفلوس؟ قال لها: بعت الصوفة.
شوف نسنانك صف اللولو ليش مخبى، اللي يملك سحرك ودلالك وين من الحساد الهربا. شوف نسنانك صف اللولو ليش مخبى.
فريال، نعود إلى الدارميات، ومعي دارمي من محمد من الديوانية يقول: هم قصف هم قناص هم مدفعية هم شوفة الغالين حسرة عليا.
صدق مرتبط بالوضع الأمني يعني. ما طول احنا هم حكينا عن الابتسام ديار. وصلتني رسالة مكتوبة من مستمعة اسمها ابتسام، وهي تود المشاركة في برنامج ستار أكاديمي. كنت أتمنى أنه تريد تشارك ببرنامج نوافذ مفتوحة. طيب خلينا نتصل بيها ونشوف مدى قدراتها بالغناء، لذلك تريد تشارك برنامج ستار أكاديمي. ألو، مرحبا ابتسام، برنامج نوافذ مفتوحة وياك.
مرحبا إذاعة العراق الحر.
نعم، أهلا وسهلا بيك ابتسام، وإحنا فرحنا بالمسج اللي دزيتينا إياه، بس إنه تريدين أنت المشاركة بستر أكاديمي، يعني معناه عندك قدرات غنائية وصوتك حلو. طيب حتى إحنا ربما نساعد، زين ممكن تغني لنا حتى؟ هذا أيضا اختبار، خلينا نقول.
أغني؟
نعم
أغني لدالي وأنا كاجرة. أولا تحياتي لكم ولإذاعة العراق الحر، أنا أتابعها دائما وأحب لها، وأشكركم كل شيء اللي اتصلتوا بي على قلت نسيتوني.
إحنا ما ننسى مستمعينا وبالذات المستمعات. تفضلي يلا أغنية من أغاني دالي.
من قال لك مرة همت بيك أنا وحبيتك، إيمان وتحبني ترى والله ما دريتك، قلطان ما أحبك أنا إني مثل حيتك، أوفني رح ما هلا ضيك، لا لا رح ما هلا ضيك،
ما أقدر قوة.
هو حلو بس أنا يعني مبين عليك الارتباك ابتسام. طيب أنت اتصلتي برنامج ستار أكاديمي بعتي لهم مثلا رسالة أو طلب؟
لا والله ما اتصلت يعني ما أقدر أوصل هناك.
طيب عندك أشياء أخرى تغنيها أو مثلا معجبة بمطربين آخرين عراقيين؟
يعني هو
أحب ناس عجرة. يلا شنو من أغانيها حافظة؟
أنا لما أغني واحد صوتي يخبل.
هو هم صوتك يخبل هسه صوتك يخبل. يلا انت سدي باب الغرفة وغني براحتك ماكو احد يمش.
ما في يعيش الا معك ما في يكون الا الك لو مهما صار لازم تعال ارميني بالنار اولي كلمالي لون عيونك فرامي دخلك
اسمعك. طيب شكرا ابتسام وابقي على اتصال بينا واذا عندك مشاركات مثلا دارميات فديوم تكونين كلش مشجعة وتقولين يلا هسه اتصلوا بيا واغني لكم.
حلات اخلاقكم يا صاح نحلق وخذ قلب بغرامك حيل نحلق أنا وردة وعشقتك عشق نحلة وأموت أنا أنت قطعين الوصل بي
يا يا هاي إنا يعني. طيب شكرا ابتسام وإن شاء الله يعني عيد سعيد على الجميع وعلى الأهل وعلى كل العراقيين.
شكرا حبيبي بقبض
أحياء فليك ومدعا
في العراق
وحور ونحكركم
كل
شوال. شكرا مع السلامة.
أطلب عليه العالي لجلك لرخص الغالي
أطلب عليه العالي لك لرخص غالي
محبوب واغلى من العين غيرك ولا يحناني محبوبي واغلى من العين غيرك ولا يحناني.
عودة إلى مستمعينا ودارمياتهم وقد بعث لنا المستمع صفاء حسين هذه الدارميات إلى العراق يقول فيها ما أريد من عمرك تنطيني ولا من دموعك تسكيني بس أعرف أنت بخير هذا يكفيني يا عراق.
برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر وياك سيد صفاء.
يعني سهلا بكم يا أهلا وسهلا بالكادر البرنامج.
شكرا جزيلا. من يا مدينة صفاء؟
والله من ديالان.
يعني من بعقوبة ولا من النواحي والأقضية؟
والله حاليا في حمد الإشعاد.
نعم. طيب هذا الدارمي اللي أنت بعته هو أنت كاتبه ولا ماخذه من آخرين أو قاري في مكان؟
والله هي أشياء هذا الدارمي من أخويا يعني من ثانية هذا الدارمي.
بالضبط ماذا تعمل؟
والله هي أشياء أني كاتب كنت قبل لاعب اسمه في ناشي ديالة والآن تعرفون الوضع في ديالة شلونه
يعني. نعم الأوضاع يعني هسه حاليا في خان بني سعد أنا أتذكر شايفتها هذه المنطقة من يمكن 20 سنة. شلونها عندكم الأوضاع بالنسبة للمي الكهرباء الوضع بشكل عام؟
والله يا أخي العزيزة هسه حاليا الوضع يعني زين بس الخدمات والله مزينة يعني من بالنسبة للبلدية وغيرها وغيرها يعني بس الوضع يعني الحمد لله يعني زي تحسن أحسن من قبل.
شكرا صفاء على مشاركتك ببرنامج نوافذ مفتوحة ونأمل منك أنه أنت تكتب دارميات وتبعث لنا إياها.
إن شاء الله إن شاء الله. مشكورين على اتصالكم والله يعني متابعة على تقييم يعني هذه الإذاعة وأشكركم شكرا جزيلا.
شكرا لك.
حسن صوت الرباب نايل والعتبة حسن صوت الرباب نايل والعتبة جيتك بيا الأشواق مشتاق قلبي مشتاق
جيتك بيا الأشواق مشتاق قلبي مشتاق
رجع عمري بشبابة رجع عمري بشبابة.
أعزائي المستمعين الدقائق الأخيرة من النوافذ المفتوحة هي مخصصة دائما لتلبية طلب أحد المستمعين في إجراء لقاء مع فنان عراقي ووصلتني رسالة من المستمعة المقيمة في إربد ناجحة علوان تسأل عن المطربة العراقية رحمة ابنة الفنان الراحل رياض أحمد. المطربة رحمة حصلت على المركز الثاني في الدورة الثانية لبرنامج المواهب نجم الخليج عام 2006 وقد أثنى عليها كثيرا الفنان عبد الله رويشد وشبهها
بوالدها الفنان الراحل رياض أحمد الذي توفي عندما كانت في العاشرة من عمرها، والذي ساعدها كثيرا للحصول على هذا المركز ومن خلال متابعة ألبوماته وشرائطه المصورة كما تقول رحمة. وقد جمع رحمة بالفنان هيثم يوسف جويتو غنائي للشاعر الغنائي الشاب حازم جابر تقول كلماته: ارحموني يا عالم حسوا بي بعد عين العراق شظل إلي قلبي يصرخ بصوت عراق بدونك أموت عزيز وأغلى من روحي علي. مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان التقت الشاعر حازم جابر ليتحدث عن جديده وعن أغنية رحمة وهيثم يوسف، وسنحاول قريبا إجراء مقابلة مع رحمة عندما يتوفر رقم الهاتف لنستمع إلى الشاعر حازم جابر.
الفنان محمد عبد الجبار عندي مجموعة أعمال وياه من ألحان المبدع علي صابر وألحان علي بدر، وإن شاء الله شريطين في العيد، وعندي مجموعة أعمال مع الفنان حاتم العراقي من ألحان قيس هشام وعلي صابر، وعندي مجموعة أعمال مع الفنان هيثم يوسف، وعندي أغنيتين للفنان صلاح البحر وأغنية للفنان حسين غزال من ألحان حاتم العراقي يتحلفنا بعزيز الروح، وعندي أغنية للفنان قيس هشام جديدة إن شاء الله اسمها انتظركم، ثلاث أغاني للفنان مظفر الأمير،
يعني مجموعة كبيرة ظاهر عندك.
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله. الأغاني هاي كلها عاطفية لو بيها يعني أغاني وطنية عن العراق؟
عندي مع حاتم العراقي أغنية وطنية اللي هي يا وطنة، ويمكن أنتم شاهدتوا أغنية ابن العراقية الأغنية الرياضية اللي لاقت صدى طيب بين الأوساط الرياضية، من الفنان حاتم العراقي اشتغلتها في الشام إلى كانت للمنتخب، وعندي أغنية راح تكون مفاجأة للجمهور إن شاء الله راح على أول يوم العيد، هي أول جوتو عراقي بين هيثم يوسف ورحمة، رحمة بنت رمز من رموز العراق اللي هو الفنان الكبير رياض أحمد، وأغنية يعني إن شاء الله راح تلاقي صدى طيب.
نعم أنا سمعت أنه أنت خلال 4 ساعات كتبت كلمات الأغنية وصورتها خلال يومين، يعني تم يعني وضع الألحان وكتابة الكلمات والتصوير كلها خلال يومين.
كتابة الكلمات ربما تكون هي أسرع أغنية، يعني لما الفنان هيثم يوسف طلب مني كتابة هذه الأغنية أنا رحت الفكرة كلش قريبة علي، وإحنا قاعدين أنا كتبت الكوبلين اللي خص والدها، ولما رجعت للبيت كتبت الدخول، يعني ما استغرقت عندي وقت هواي، وبعدها انطيتها للفنان هيثم يوسف لحنها لما سمعتها رحمة وهي كانت في إحدى الدول العربية، بكت وتذكرت معاناتها وتذكرت والدها، فحست أن الأغنية كلش قريبة عليها.
ممكن نسمع فد كوبلين الأغنية؟
تقول رحموني يا عالم حسوا بي بعد عين العراق تشضل لي قلبي يصرخ بصوت عراق بدونك نموت عزيز وأغلى من روحه علي، لو عايش أبويا وشاف حالي بعيدة عن وطن بعيون غالي ويشوف الصار دينة ليالي تمر حزينة روحه لكم تنادي العراق بذمة أولادي عزيز وأغلى من روحه علي، رحموني يا عالم حسوا بي.
الشاعر حازم جابر، هل هناك مجموعة شعرية جديدة لك؟
الآن هي وجه الماي تحت الطبع في الشام، مجموعة شعرية ضم 25 قصيدة كتب مقدمة الشاعر الكبير الأستاذ عريان سيد خلف، وإن شاء الله أنا أدهيئ إلى طباعة مجموعة غنائية ولا سيدة غناء إن شاء الله.
نعم ممكن نسمع شيء من هاي المجموعة الشعرية؟
ولما ينزل الليل تغمض عين الدرابين ويطيح الدمع منه ورق بربين، يا حوبة عبات أم الكلاه الطين خايف والشوارع خايفة وياي، أعبر والشوارع تعبر وياي، أنا بعين القصب والبرد تلقى بشاي ومثل ممشى القطة ممشاي، أمسح النية أبوس عيون شارعنا واركض بلدر وبحافي أحن الليل بالحنة.
نتحدث عن أوبريت أهل العراق، يعني نال شهرة واسعة بوقتها وغنوا به مطربين معروفين، يعني
كنت أنا صاحب الفكرة فكتبت الناس واشتغلت أنا والملحن عيسى شام، بعدين اتصلت بمجموعة فنانين اللي هم حياة حيدر وأحمد طعم والتميمي خليتهم يقرون مقدمة الشعر، والبعض يلومني يقولوا لي أنت المفروض تقرأ مقدمة الشعر بالبداية. فادر أنا حسيت إن هاي الأسماء هي راح تكون أقرب إلى نبض الشارع العراقي. بعدها اتصلت بمحمد عبد الجبار وباسم العلي وأكرم الرحال ونمير عبد الحسين ومظفر الأمير وقيس وشام، والحمد لله هذه الأوبريت لاقى صدى جميل والفنانين أدوا أداء رائع.
الشاعر حازم جابر، طبعا احنا نشكرك شكر جزيل على هذا اللقاء، ونتمنى لك دوام التوفيق ودوام التألق ان شاء الله.
انا اشكرك الشكر الجزيل وتحياتي للشعب العراقي.
فائق رسول سرحان، اذاعة العراق الحر، عمان.
بتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من، بتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من، شاغل روحه
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
صاير أنت الكل بالكل،
بترضى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من، بترضى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من،
شاغل روحه وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي، شاغل روحه وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي، صاير انت الكل بالكل، صاير انت الكل بالكل.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.